أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة الماضية ابتدأنا بالبحث عن كفارات المحرمات غير الصيد عبر باقي المحرمات. تحدثنا عن الوطأ، قلنا إذا رجل وطأ امرأتان فعليه بدنة، طبعا عفوا إذا كان الوطأ قبل المشعر الحرام حتى لو كان في عرفة عليه بدنة ويفسد الحج. وتعرضنا إلى جملة من الفروع تقدم منها سابقا. قلنا وإذا كانت هي مطاوعة له فالحكم هو الحكم عليها بدنة وعليها الإعادة من قابل. وبعد ذلك تعرضنا إلى حكم أنهما يفترقان. السؤال ماذا لو كانت مكرهة الزوجة، أكرهها الرجل على هذا الأمر؟
قبل المشعر الحرام هل له علاقة بالركن؟ لأنه قلنا سابقا أنه لو ما بعد المشعر أو بعد عرفة لأني ناس يسقط عنه الحج لو مات، أما لو مات قبلهما،
لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم.
إيه بس لو مات
بعد الإحرام ودخول الحرم
أما الوثائق
أجزاء عنه
قبل دخول،
يعني ما له علاقة
به. لا ما
أتى بالركن أو لم يأتي بالركن،
لا لا
نقول أنه عليه القضاء أو
لا 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 أحرم وعمل عملته مثل امبارح بالأوتوبيس. جيد. ولو كان مكرها لها ماذا لو أكره؟ نحن هذا الحكم امبارح أثناء الشرح ذكرناه بس ما طبقنا العبارة. لو أكره الرجل هذه المرأة سواء زوجته أو الأجنبية على الجماع، يتحمل عنها أيضا، ليس فقط يجب عليه كفارة بل يتحمل عنها الكفارة، وهي لا يجب عليها كفارة ولا يجب عليها القضاء لأنها مكرهة فحجها صحيح. نقرأ، خلينا نخلص هالصفحتين اليوم سهلين ما فيهم مطالب صعبة. قال ولو كان مكرها لها تحمل عنها البدنة لا غير. هلا العبارة مهمة، لا غير يعني كأنه لا يتحمل شو إعادة الحج، يعني كأنه يجب إعادة الحج لكن عليها. قال أي شو يعني لا غير؟ أي لا يجب عليه القضاء عنها. طب لماذا لا يجب قضاء عنها؟ يقول لعدم فساد حجها بالإكراه، أصلا حجها يبقى صحيح. هذه حلوة. كما لا يفسد حجه لو أكرهته، يعني نفس الشيء لو هي أكرهته لا يفسد الحج. نعم عندنا سؤال، إذا هي أكرهته خب جيد لا يفسد حجه، لا يجب عليه كفارة لأن المفترض هو مكره. طيب هي تتحمل عنه؟ لا. الآن قلنا لو هو أكرهها يتحمل البدنة، ماذا لو هي أكرهته؟ هذا السؤال. قبل أن نجيب سؤال آخر، لو جاء أجنبي وأكرههما معا، شال الفرد وحطه عراس اثنين أكرههما على هذا الأمر، هل يتحمل الأجنبي الكفارة أم لا؟ بداية الشهيد الثاني يقول وجهان. هلا هذين الوجهين، هذان الوجهان واضح تقريبا شو مستندهم. الوجه الأول بأن يقال نعم في الصورة الأولى تتحمل المرأة التي أكرهت الرجل، وفي الصورة الثانية يتحمل الأجنبي، لأنه لعل الحكم أن الرجل يتحمل لو أكره المرأة لا لأنه الرجل بل لأنه المكره، يعني نحتمل بأن تحمل البدنة لأنه أكرهها للمكره. حينئذ نقول في المسألة الأولى ماذا؟ هذا هو وجه أن المرأة تتحمل والأجنبي يتحمل. وقد يقال وجه الثاني بأنه صراحة لا نعلم مقدار ما ورد بالنص هو الرجل، والزائد عن ذلك لا نعلم. الشهيد الثاني يعود ويقوي هذا الاحتمال الثاني، يقول لكن الأنصار يعني الأصل يقتضي عدم تحمل المرأة وعدم تحمل الأجنبي. يعني ماذا؟ يعني نحتمل الخصوصية. ماذا يعني نحتمل الخصوصية؟ يعني صح أن الرواية قالت الرجل إذا أكره المرأة يتحمل عنها، لكن نحتمل أن تكون هناك خصوصية لإكراه الرجل لزوجته. أما إكراه المرأة مجرد احتمال الخصوصية كاف لعدم التعدي. يقول: كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدن، وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم. لماذا؟ للأصل، أصل لأنه شك في الوجوه، أصل البراء. ولو تكرر الجمع، الآن لنرجع إلى أصل الرجل وزوجته، لنفترض حتى لو طاوعته يعني بالحالة العادية مثلا بغض النظر عن الإكراه، قلنا يجب عليه هو كفارة وهي يجب عليها كفارة بدن. يقول: لو تكرر الجماع بعد الإفساد تكرر البدن لا غير، البدن لا غير، أول مرة قاربة، ثاني مرة قاربة، ثالث مرة قاربة، ثلاث مرات، لأنه ثلاثة مرات عليه ثلاث كفارات. أما الحج إعادة الحج مرة واحدة، فإذا بالإفساد الأول يجب عليه القضاء مرة، فإذا لا يتكرر القضاء، فقط تتكرر البدنة.
لماذا قلنا التداخل هنا؟
يبدو هكذا، يبدو هكذا، أنا ما راجعته، يبدو هكذا، لأنه إذا أفسد الحج بتعبير الإفساد، ولو كان الإفساد على رأي المشهور إفساد مجازي، لأنه ذهبوا إلى أن الحج الأول هو حجته وتبقى صحيحة، ولكن بصراحة ما راجعت لك شو الدليل بالضبط. ومش التداخل، التداخل ما بتصور مسألة التداخل، يعني ما ضروري التداخل، يكفي الشك في وجوب الإعادة أكثر من مرة يكفي. ويمكن أن يقال كيف الصوم؟ بالصوم، بالصوم بالنهاية الإفساد مرة واحدة موجب للإعادة، فلا يصدق أنه أفسد بالمرة الثانية والثالثة والرابعة، يعني قد يكون موضوع أعاد من أفسد، وهذا لا يتحقق إلا بالمرة الأولى، فالمرة الثانية العنوان لا يبقى، ولكن يصدق أنه من جامع بالمرة الأولى والثانية والثالثة يصدق. بالصوم نفس الشيء، نعم، فرقوا بالصوم بين الطعام مش هيك، بين الأكل وبين شو؟
الصوم تجب كفارة
واحدة إلا بالجمعة. بالأكل لا تتكرر، بالجمعة تتكرر على حد علمي هيك مش هيك؟ أذكر أنه بالأكل لا تتكرر، لو أكل مرة اثنين ثلاثة أربعة لا تتكرر.
ولو جمع المرة الأولى ما يكون قد أفطر، فسد صومه وأفطر. طيب بعد جمعهم الثاني يكون جمعهم بعد إفطار، يعني يصدق أنه بعد جمعهم بعد إفطار فأفطروا، يعني إذا أفسد صومه فقد أفطر.
أي ولكن مع ذلك وقع موضوع مستقل لوجوب الكفارة مرة ثانية.
يجب على الإفساد صحيح فسد صومه، يجب على الإفساد ما تبقى
حتى بالأكل. فش فرق بهالنكتة، فش فرق بين الأكل وبين الجمعة. من أكل عمدا احتراما لشهر رمضان يجب، فالأكل مرة ثانية مخالف لهذا الحكم، بس لا يصير وجوب كفار. على كل حال براجع وحدي كل وحدي دليل شو هو، لأنه قد تفترق. إذن ولو تكرر الجمعة بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، سواء كفر عن الأول أم لا، واضح. يعني يريد أن يقول هون أنها لا تدخل، يعني على فرض لم يكفر جامع أول مرة وثاني مرة وثالث مرة مرمى سابقا، معنى الأصل عدم التداخل، فإذا ثلاث كفرات. نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، إذا بالسنة الثانية في حج القضاء فعل ما فعله أول مرة يقول نعم هنا أيضا، يعني تجب البدنة ويجب شو؟ القضاء، الإعادة من قابل، سواء جعلناها يعني هذه في السنة الثانية فرضه، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة، فش فرق. وكذا القول في قضاء القضاء وهلم جرة. ما في فرق، ما في فرق. وتجب البدنة من دون الإفساد. جيد، بارح نحن شو قلنا في الجلسة السابقة؟ قلنا من جامع قبل المشعر يجب عليه أمران، الكفارة والإعادة من قابل. طب إذا جامع بعد المشعر، يقول بعد المشعر إلى تمام الشوط الرابع من طواف النساء، نحن عندنا ماذا؟ عندنا بعد المشعر الحرام شو بيجي؟ تأتي المشعر الحرام بين الطلوعين والليل، يجب ليلة العاشر، يوم العاشر عنده ثلاثة أعمال منها، بعد ذلك يذهب لطواف الزيارة، السعي، ثم طواف النساء. من بعد المشعر إلى الشوط الخامس، تمام الشوط الخامس من طواف النساء، وممكن يأخر طواف النساء ليوم 11، وإذا كان مضطر يمكن يأخره لأي يوم، 12 و13، ولو نحن جوزنا اختيارا التأخير إلى اليوم 11، صح ولا لا؟ بتذكر هيك أنا مر معنا سابقا بأعمال الحج. عم إلى تمام الرابع، الشهيد الثاني يقول إلى تمام الخامس. متن اللمعة نقرأ الآن، عم بشرح متن اللمعة. يقول إلى تمام الرابع، يعني إذا بقيت خطوة من الشوط الرابع لم يأتي بها، من هذه من ما بعد المشعر إلى تمام الشوط الرابع يجب عليه البدنة ولا يجب عليه إعادة الحج. طب ماذا بعد ما يتم الشوط الرابع؟ لنفترض أتم الشوط الرابع لسبب من الأسباب، جامعة، جيد؟ بعد الشوط الرابع يقول هذا لا يجب عليه شيء، لا بدنة ولا الإعادة من قابل. إذن قبل المشعر الحرام بدنة وإعادة الحج، من بعد مشعر الحرام إلى تمام الشوط الرابع بحسب اللمعة الدمشقية يقول بدنة من دون إعادة، ما بعد تمام الشوط الرابع لا شيء عليه. الشهيد الأول يقول نعم، الأولى أنه في الشوط بعد تمام الشوط الرابع وقبل انتهاء الخامس الأولى أيضا أن يدفع كفارة. إذن لا يجب أن يدفع كفارة لكن الأولى. الشهيد الثاني يقول له ليس الأولى بل الأقوى. إذن ما ذكرته يا شهيد الأول من أنه من بعد المشعر إلى تمام الرابع ليس بصحيح، بل إلى تمام الخامس. إذن إلى تمام الخامس تجب البدنة. طب لماذا هذا الاختلاف؟ يقول هذا الاختلاف، طبعا في عنا روايات تدل على تمام الرابع، طبعا هي ما بتعبر تمام الرابع، الرواية بتعبر إلى نصف الطواف، ولكن بما أنه الطواف 7 فنصفه يكون 3.5، ونصف الطواف ملحق بطواف كامل فالأربعة بسيار. يقول هو في الدروس جعل القول الذي ذكره في اللمعة الدمشقية إلى تمام الأربعة، جعله هذا القول لم يقبله، جعله ضعيف. لماذا؟ لأن الرواية التي تدل عليه ضعيفة، وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني. نعم رواية الخمسة الشهيد الثاني قواها، ولم نذكر سبب تقويتها لوجود رواية تدل عليها، ويبدو أن هذه الرواية معتبرة برأي الشهيد الثاني، ولو كان صاحب المدارك أشكل عليها بأنه فيها حمران بن أعين، وحمران فيه كأنه كلام لم يقبله، لم يقبل رواية حمران كثيرا. أيه. على أي حال إذن أصبحت هكذا الأقوال، من بعد المشعر الحرام رأي الشهيد الأول إلى تمام الرابع تجب البدنة، من الرابع إلى تمام الخامس الأولى البدنة، ما بعد الخامس لا تجب أصلا. رأي الشهيد الثاني إلى تمام الخامس تجب وبعده لا تجب أصلا. يقول وتجب البدنة من دون الإفساد، يعني لا يجب الإفساد بالجماع. هل هذا بالجماع بن مضيد يقول متعلق بتجب، يعني ليس الإفساد بالإفساد، مش من دون الإفساد بالجماع، يعني وتجب بالجماع البدنة من دون الإفساد في أي صورة بعد المشعر إلى 4 أشواط من طواف النساء. إلى 4 يعني إلى تمام 4، وليس المراد إلى أول 4، لأن 4 ممكن تنظر لها من البداية، ممكن تنظر لها من وين؟ من النهاية. المراد إلى 4 يعني إلى تمام 4 أشواط من طواف النساء. والذي يساعد على هذا شرح الشهيد الثاني الذي سيأتي الآن بعد 4-5 كلمات. الشهيد الأول يقول والأولى، الشهيد الثاني يقول له بل الأقوى ليس الأولى، لأنه في رواية تدل عليه الأولى بعد الخامسة. إذن الاختلاف صار واضح بين الشهيد الأول والثاني بعد 5 عفوا. لاحظوا عبارة الشهيد الأول ماذا قال؟ بعد 5. الشهيد الثاني ماذا قال؟ أي، عم يشرح العبارة، أي إلى تمام الخمسة. يعني كأنه يريد أن يقول عبارتك كان ينبغي أن توافق قولك المرتبط بالأربعة. ماذا قلت بالأربعة؟ بعد المشعر إلى 4 أشواط كان المفترض تقول والأولى إلى 5 حتى يتناسبوا. إلى 4 يعني إلى تمام 4، فإلى 5 يعني إلى تمام 5، لكن قال بعد 5. بعد 5 لأنه تحتمل ماذا؟ بعد الشروع في الخامس. وإذا أنت بنص الخامس وسألك واحد أنت بأي شوط؟ طلوع خمسة. على أي حال، ما هو الدليل على أن المراد من بعد خمسة يعني إلى تمام الخمسة؟ لماذا هكذا شرحت العبارة؟ يعني الأولى من نهاية الأربعة إلى نهاية الخمسة في هذا الشوط الخامس، يعني في هذا الشوط الخامس الأولى. لماذا؟ يقول أما، هذا هو الدليل، أما بعد الخمسة فلا خلاف. إيه واضح، فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. لأنه عبارة بعد خمسة أيضا تصدق على ما لو كان بالستة وبالسبعة، صح ولا لا؟ فإذا عبارة الشهيد الأول إذا بدنا نقراها بحد نفسها، قال والأولى بعد خمسة. شو يعني بعد خمسة؟ طب بتشمل السادس والسابع. ولذا الشهيد الثاني قال لا، المراد بعد خمسة يعني إلى تمام الخمسة، يعني من أول الخامس إلى نهاية الخامس فقط في هذا الشوط الخامس. طب لماذا عم تشرح العبارة إلى تمام الخمسة يا شهيد الثاني؟ الدليل أما بعد الخمسة فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. ولذا ما إلى معنى تقول الأولى والحال أنه لا خلاف في عدم الوجوب. ولذا الشهيد الثاني يعني كأنه يريد أن يصحح العبارة، يعني كأنه يريد أن يقول الأولى أن يقال إلى خمسة لا بعد خمسة، أثناء الخمسة، يعني بعد تمام الشوط الرابع أثناء الشوط الخامس بالتحديد. ابتدأ به ولم ينتهي منه في هذا الشوط الأولى. وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوط البدنة.
لا تمام الخمسة، مش لا يتمم الخامس، يعني مش شرط أن يتمم الخامس.
كيف؟
شرط
إلى تمام الخمسة، يعني الأولوية تستمر إلى تمام الخامس. طبعا أول الشوط الخامس ابتدأ بالشوط الخامس، ابتدأ هون 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 كله أولى أولى أولى، عندما يتم الشوط الخامس ترتفع الأولوية. وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها، يعني في سقوط البدنة. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة، يعني وافق الشهيد الثاني في الروضة البهية الدروس.
لماذا لا نقول أن قول الشهيد الأول الأولى، يعني الأولى لأنه موافق لما عليه المتفق عليه من أنه خروجا من الخلاف، يعني لا نقول بأن الأولوية تبدأ مع بداية الخامس وترتفع عند نهايته، بل الأولوية هي ما بعد الخامس كما عليه الخلاف يعني الإجماع.
ما أجابك الشهيد الثاني، ما إلاش معنى يقول أولى بمورد الإجماع؟
أولى لأنه موافق للإجماع، يعني هكذا كده.
إجماع على عدم وجوب بدنة تقول أولى بدنة؟ إجماع على عدم وجوب البدنة بعد انتهاء الخامس، إجماع على عدم وجوب البدنة.
إنه قد يجب البدنة إلى أربعة أشواط.
إيه.
فهو يتكلم أنه كأن بعد الخمسة يريد أن ينفي حكم البدنة، لا أن يثبته.
بعد الخمسة يعني بداية الخمسة؟
لا، بعد نهاية الخمسة.
وتصبح بين الأربعة والخمسة شو؟ تصبح على كلامك عبارة اللمعة ساكتة، مع أن هذا ما ينبغي أن يتحدث عنه.
مع أول شيء الشهيد الأول عقول ممكن يكون أصله فعلا بعد الخمسة ستة والسبعة أولى
يشوف كفارة بدن. هو الشهيد الثاني يقول لا، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدن. ولذا الشهيد الثاني شو فهم من عبارة الشهيد الأول بعد الخمسة يعني إلى تمام الخمسة. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية. شهيد الثاني يقول وهي ضعيفة. نعم، يكفي الأربعة في البناء عليه على الطواف وإن وجبت الكفارة. شهيد الثاني ماذا قال؟ تستمر الكفارة إلى نهاية الخمسة. الآن بغض النظر عن عبارة الشهيد الأول، شهيد الثاني والشهيد الأول في الدروس قالوا الكفارة إلى متى؟ إلى تمام الخمسة. ممتاز، كفارة إلى تمام الخمسة. تمام الخمسة بعد أن انتهى من الأربعة، بالأربعة ونص جامع، في كفارة؟ في كفارة، ممتاز. يقول ولكن يستطيع أن يبني على الطواف. هذا مر معنا سابقا، طواف. ولذا يريد أن يقول انتبه، البناء على الطواف غير مرتبط بشو؟ بالكفارة، يبني على الطواف ولكن تجب الكفارة. بأن الخمسة معتبرة في ارتفاع البدنة، يعني لا ترتفع البدنة إلا بتمام الخمسة، قطع باعتباره باعتبار الخمسة، يعني يعتبر خمسة أشواط، يعني تتم الخمسة أشواط حتى ترتفع البدنة. يعني رأي الشهيد الثاني حيث قال بل الأقوى إلى تمام الخمسة. نعم يكفي الأربعة في البناء عليه، يعني على الطواف، وإن وجبت الكفارة ولو كان قبل إكمال الأربعة، هذا واضح بلا إشكال ما في خلاف، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوب البدنة، في وجوبها، وجوب الكفارة أو وجوب البدنة، ولو كان قبل طواف الزيارة. الآن طواف الزيارة ما هو؟ هو الطواف الذي يكون قبل طواف النساء، بعد أن يدخل المسجد الحرام بعد أعمال منى، سواء في اليوم العاشر أو الحادي عشر، أول فعل بيفعله طواف الزيارة، بعدين ركعتي الطواف، بعدين السعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك طواف النساء. نحن قلنا نقول إلى تمام الأربعة أو الخمسة من طواف النساء. قبل الأربعة الآن قلنا لا خلاف في وجوبها، في وجوب شو؟ الكفارة. طب إذا كان بطواف الزيارة أو قبل أن يكمل طواف الزيارة، وبلا إشكال الآن هذا الحكم يشمله، ما هو؟ أنه تجب البدنة. لكن هنا في خصوصية ترتبط بالأبدال، ترتبط بشو؟ بالأبدال. شو يعني الأبدال؟ أبدال يعني بدل البدنة، إن عجز عن البدنة يقول يجب عليه بقرة أو شاة. إذن شو بيصير بعد المشعر الحرام؟ إلى أربعة أشواط، إلى أو تعبير الشهيد الثاني إلى خمس، رأي الشهيد الثاني إلى خمسة أشواط تجب البدنة بلا إشكال. لكن من بعد المشعر إلى ما قبل انتهاء طواف الزيارة بخطوة، بخطوة أيضا تجب البدنة، لكن هذه الصورة لها حكم، لو عجز عن البدنة ينتقل إلى البدل. طب بعد طواف الزيارة وقبل الشوط الرابع من طواف النساء قلنا بلا إشكال تجب البدنة، لكن هنا لو عجز عن البدنة لا شيء، بيكون تخفيف بعد طواف الزيارة. إذن تجب البدنة بلا إشكال، بلا إشكال عند الشهيد الأول والشهيد الثاني، عند الجميع، ما لم ينتهي من الشوط الرابع، بالشوط الثالث والنصف جامع، شو بيصير؟ تجب البدنة. لكن إذا كان بطواف النساء بثلاثة ونص تجب البدنة، إن عجز عن البدنة لفقره لا يجب عليه شيء، وإن لا يجب عليه شو؟ الحج من قابل، لأنه المفترض بعد المشعر. أما إذا كان ما قبل طواف الزيارة وجامع قبل طواف الزيارة، سواء أصلا بعده ما طاف، دخل إلى المسجد الحرام لم يطف، أو كان بعده بمنى وجامع، أو طاف خمسة أشواط من طواف الزيارة وجامع، أو ستة أشواط من طواف الزيارة وجامع، في كل هذه الصور أيضا يجب بدنة، لكن لو عجز عن البدنة يجب البقرة أو الشاة. إذن هذا الحكم من ناحية وجوب البدنة يشمله القول السابق، ما قبل الشوط الرابع من طواف النساء، ولكن خصص لأجل الأبدال. يقول ولو كان، ولكن لو كان يعني الوطء والجماع قبل طواف الزيارة، قبل طواف الزيارة العبارات الروايات أكثر الروايات وردت لم يزر، لم يزر، هنا عبر تعبير هكذا في اللمعة مناسب للرواية قبل طواف الزيارة. الشهيد الثاني ماذا قال؟ المراد شو يعني قبل طواف الزيارة؟ يعني قبل تمام طواف الزيارة، يعني قبل تمام طواف الزيارة، لذا قال أي قبل إكماله. قبل إكماله له صور كثيرة، يقول يصدق قبل الإكمال ولو بعد عنده خطوة لينتهي الشوط السابع وإن بقي منه خطوة. جيد، هذا كله يصدق عليه قبل طواف الزيارة. في هذه الصورة ما الحكم؟
طواف الزيارة في تمام شرعا، يعني الرواية عبرت لم يزر، يعني كأن الشهيد الثاني يريد أن يقول أنه لا يصدق أنه طاف الزيارة إلا إذا أتمه شرعا في تمام الشرع.
هلأ مش عارف إذا إجماع، بس أكيد المشهور أيضا هكذا فهم، المشهور فهمه بأنه لم يزر وكأن الزيارة لا تتم إلا بنهاية الشوط السابع. كأن ابتداء الزيارة ببداية الشوط، ولا تتم الزيارة إلا بانتهاء الشوط السابع.
في طواف الزيارة إذا أكمل الشوط الرابع يستطيع
حكماً يبني عليه، ولكن لم
يبني عليه، لكن لا يصدق عليه
أنه طاف طواف الزيارة، لا يصدق أنه زار
طواف الزيارة إلا أنه لم يكمله طاف. يصدق أنه طاف إلا أنه لم يكمله.
لا يصدق أنه طاف، يصدق أنه شو الأشواط الأربعة التي أتى بها صحيحة. ولذا إذا صدق عنوان الطواف لماذا تجب عليه ثلاث أشواط تانية؟
هذه الأشواط الأربعة من ماذا؟ يصدق أنها من طواف الزيارة.
يعني طبعا طبعا طبعا
فيصدق أنه طاف ولم يكمل، لا أنه لم يطف أصلا. يعني هذا بهذا يعني، وإلا لا معنى يكون لأنه يكمل بعد الأربعة. يعني أقول الرواية لما أخبرت لم يزل كأنها نظرة إلى ما قبل تمام الشوط الرابع أسلمها، أما ما بعده لعله يأتي.
الشوط الرابع وعدمه مرتبط بالإتمام، يعني مرتبط بتبني أو لا تبني. هلا أنت بتقولي لأنه لا نبني، فقد يقال شرعا، ما بديش أقول حتى عرفان، قد يقال شرعا بأنه لم يطف. جيد. فبعد الشوط الرابع شرعا قال أنت يجب عليك أن تكمل الطواف، طوافك ناقص.
لكنك طفت إلا أنه ناقص غاية الأمر، لكن صدق أنه طاف،
لكن يصدق أنه زار.
زار ولم يكمل. يعني التعبير الشديد الأول دقيق، وكان قبل طواف الزيارة.
يعني لا، هو يريد أن يشرح كأنه
أقول هذا
مش أنه مخ،
لعله يكون مراد الشهيد الأول، لعل الشهيد الأول مطابق للرواية، والشهيد الثاني وسع المسألة، يعني لا يكون شرحا بل توسعة.
هلا عم بقول لك أنا مش متأكد إذا إجماع، إذا كان إجماع بصير سهل. لماذا؟ يعني سهل في مقام شرح كلامه، سهل بمعنى أنه لم يزر، يعني شو فهموا من لم يزر الشهيد الأول والشهيد الثاني وبقية العلماء ماذا؟
ترامل
تمام بالشوط السابع. ولكن لا بأس، واحد براجع هيدي. هيدي أنت راجع لنا إياها على بكرة، أنا اللي حراجع إن شاء الله، بس لا بأس.
مش واضح عندي، ليش إني فحلت؟ إيش حكي عن طواف الزيارة بعد طواف النساء؟
عم بقول لك ليش، لأنه الحكم بيشمله من ناحية البدنة، لكن أراد أن يتعرض للأبدان، كأنه هكذا يريد أن يقول. يمكن السير الأول لازم يحكي بهالطريقة، بس إلى نكتة يعني للتعبير. بعد المشعر، المشعر من هنا المشعر الحرام إلى الشوط الرابع، شوط أربعة من طواف النساء، صح؟ هنا يكون محل طواف الزيارة، طواف الزيارة، الزيارة من هنا إلى هنا تجب البدنة، هذا مسلم بالحكم الأول. ثم قال من هنا إلى هنا تجب البدنة، طب هذا علم من وين؟ من هذا الحكم، لكن لو عجز ينتقل إلى الأبدان، فقط لأجل هذه النقطة. فلذا يناسب أن يقول من هنا إلى هنا بدنة، لكن لو كان هكذا ففي حكم للأبدان فيناسب، وبيقدر كان يجعلهم على حسب السير الزماني، يعني بأن يقول إلى ما لم ينتهي من طواف الزيارة يجب عليه البدن لو عجز كذا، ومن بعد فقد تجب عليه البدن. ولكن لو كان قبل طواف الزيارة، أي قبل إكماله، إذن بعد إكماله شو بيصير؟ هذه لا بأس واحد حتى يتمم المطلب فيها، ولو هي واضحة. إذن بعد إكمال طواف الزيارة شو لم يتعرض، لم يصرح بالحكم؟
الصورة الأولى.
لا، ما الصورة الأولى تشمل بإطلاق حتى هذه، بس غاية الأمر هذه إلى حكم الأبدال، فيعلم بأنه ما بعد طواف الزيارة بدنا بلا حكم الأبدال، يعني لا يجب عليه شيء لو عجز. في كلام العجز قبل كان يجب البدنة، لكن ماذا لو عجز؟ الصورة الأولى تتحدث عن إمكان البدنة، تجب البدنة. ولكن لو كان قبل طواف الزيارة، أي قبل إكماله، وإن بقي منه خطوة وعجز عن البدنة. هلأ لاحظوا، دققوا شوي بعبارة الشهيد الأول، لأنه الشهيد الثاني لح يأشكل عليها، وإشكال واضح جدا. إذن وعجز عن البدنة، تخير بين البدنة وبين بقرة أو شاة. إذا عجز عن البدنة يتخير بين شو؟ بين البدنة والبقرة والشاة. أقول له هلأ لح يأشكل الشهيد الثاني، لح يقول ما إلى معنى هيك العبارة، ولا وجه للتخيير بين البدنة وغير البدنة بعد العجز عنها. ما المفترض أنت عجزت عنها، فما معنى أن تقول تخيير؟ يعني بدي أقول يعني سهو من القلم كما يقال. فكان الأولى أنه هيك يعبر، الأولى طبعا هذه أولوية تعيينية كما يقال، أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة، هكذا ينبغي أن يقول.
ممكن تخير بين البدل أو البقرة والشاة؟
بين البقرة والشاة؟
لا البدل يعني بينها
لا 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 تجب بدنة
مع العجز، والعجز عن البدنة تخير
ايه؟
بين البدل أو البقرة يعني
بين البدل ولا البدنة؟
لا البدل ما في عجز عنها.
ايه يتخير بين البقرة والشاة بس، بينما الشهيد الأول قال إن عجز عنها تخير بينها، يعني بين البدنة. ولذا إيه طبيعي. ولذا يقول وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة. يعني مع العجز في الدروس مع العجز عن البدنة لا يتخير بين البقرة والشاة، بل في طولية بين البقرة بين الشاة والبقرة. فإذا بين الشاة والبقرة شوفي أكثر من قول، قول بالتخيير وقول بالترتيب. وغيره خير بين البقرة والشاة ترتيب. الشهيد الثاني يقول والنصوص خالية عن هذا التفصيل، ولكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه، لأن البعض جعل بين البقرة والشاة تخيير، والبعض جعل بقرة أولا وثانيا شاة. فإذا هذا الحكم مشهور بين الأصحاب مع اختلاف بأنه شو هو المشهور، تخيير بين البقرة والشاة أو ترتيب بين البقرة والشاة. وإنما أطلق في بعضها، يقول ببعض النصوص إذا راجعنا هذه العبارة مرتبطة بشو، عندما قال والنصوص خالية عن هذا التفصيل أراد أن يقول طب ما هو الموجود في النصوص، يقول الموجود في النصوص أطلق في بعض الجذور. الجذور كما ذكر في النضيد أنا ما راجعت، أن البدنة تطلق على الأنثى فقط، أما الجذور يطلق على الأعم من الأنثى والذكر. جيد. فإذا بالروايات يقول في بعض الروايات قالت جزور، وفي بعض الروايات وفي بعضها الشات، يعني حتى روايات لم تذكر البقرة، ولكن غاية الأمر العلماء ذكروا البقرة.
يعني على الروايات الأولى التخيير بين الجزور وال
ما في تخيير، روايات عن نحو إنما أطلق في بعضها الجزور، ما في تخيير.
يعني بعض لا تخيير من الأصل.
إيه ما في.
عجز عن البدنة جزور.
لا يجب الجزور يعني البدنة، جزور بيشمل البدنة. بعض الروايات قالت عليه بدنة، بعض الروايات قالت عليه شو، عليه دم. فهل جهنه الدم؟ هلأ طبعا هذه معلقة عنا تحت، مثل رواية العيس عبر دم يهريقه، دم يهريقه يعني فهموا منا الشات. بس العلماء شو فهموا؟ بأن الجزور هو في حالة الاختيار والشات في حالة الاضطرار، حتى يحملوا بيناتهم هيك فهموا. لكن على كل حال هذه العبارة نص الشهيد الثاني، نص عبارته والنصوص خالية عن هذا التفصيل، بأنه أولا تجب البدنة، فإن عجز عن البدنة هل بقرة وشاة تخيير أو بقرة أولا وشاة بعد ذلك. هو يقول ما في هكذا بالنصوص، لكنه مشهور.
كان البقرة أين هنا؟ الجزور للإبل والجزور صحيح؟ الجزور
إيه للإبل عن الشاة، ما في بالروايات. هو يقول ما في بقرة في الروايات، مع ذلك العلماء ذكروا البقرة، يمكن بالأولوية لأنهم شافوا رواية الشاة فقالوا إذا جازت الشاة فبالأولوية نقول بقر. يحتمل هيك، لنفترض شخص عنده بقر كثير وما عنده شيا وبده يذبح له بقر، قد يقول لك بذبح بقر ما في، فممكن أن يقال له إذا الشارع جوز شاة فيعلم بأنه شو يرضى بإراقة الدم، خصوصا في بعض الروايات عبرت دم يهريقه. إذا كان دم فبتشمل شو، بتشمل البقرة.
يكون الموضوع هو الدم وليس الشاة.
وفي المسالك
الموضوع هو الدم وليس الشاة.
بيكون الموضوع هو الدم إلا الروايات التي عينت شو، عينت الجذور، فبتكون الرواية الثانية ما في رواية قالت جذور أو شاة، رواية قالت جذور رواية قالت شاة. هنا نقل عن المسالك بكتاب، وإنما الموجود في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور مطلقا، وفي رواية العيس بن قاسم دم. هل هذه بتساعد كلمة دم؟ دم بتساعد أنه ممكن أن يستفيد المشهور منها جواز البقرة. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه حالة كونه محلا، إذا هو محل هو مش عم بحج، عنده أمة، هذه الأمة أحرمت بإذنه، إذن هي محرمة، إذا جامعها ماذا يجب عليه؟ يقول فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، يجب عليه أن يكفر به إما بدنة وإما بقرة أو شاة. فإن عجز عن البدنة والبقرة حينئذ يتخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. يعني في البداية التخيير فقط بين ثلاثة، بدنة وبقرة أو شاة، ولا يحق له أن يصوم الثلاثة. لكن لو كان معسر فقير ما بيملك لا حق بقرة ولا شو ولا بدنة، حينئذ يتخير بين ماذا وماذا؟ بين الشاة والصيام ثلاثة أيام. فالشاة موجودة بالحكم الاختياري وبالحكم الاضطراري. في الحكم الاختياري بدل عن البدن والبقرة، في الحكم الاضطراري بدل عن شو؟ عن صيام ثلاثة أيام. يقول ولو جامع أمته المحرمة، المحرمة بإذنه. لماذا؟ لأنه لو أحرمت بلا إذنه شو؟ لا شيء، يعني ما كأنه في إحرام، وإذا لا شيء عليه. بعد ذلك سيقول لماذا. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه حالة كونه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة. فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام. هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته. الرواية ما فصلت أنه في ما لو أكرهها، بل حتى لو طاوعته. الشهيد الثاني يقول لكن مع مطاوعتها، إذا طاوعت يجب عليها الكفارة أيضا. شو يعني كفارة أيضا؟ يعني كما يجب عليه هو أن يكفر بالبدنة أو البقرة أو الشاة، هي عليها أن تكفر، لكن بماذا؟ بدنة، لأنها محرمة. طيب جيد. وصامت عوضها 18 يوما، لأنه أما، والأما على رأي الشهيد الأول والشهيد الثاني لا تملك شيئا، فحينئذ تنتقل إلى بدل البدنة وهو صيام 18 يوما مع علمها بالتحريم.
لكن هو هي لا تملك برأي النظر، كيف تجد عليه وجوب الكفارة؟ يعني كانوا تكليف غير المقدور صحيح.
فينتقل إلى البدل.
فليش إنما قالوا بالأصل مفروض دور البدل ما يروح النص
للمقدور؟ لأنه ممكن تكون تملك، لأنه هذا نزاع بأنها تملك أم لا. أما إذا قلنا أنها تملك، عرفت كيف؟ ما فيش مانع ساعتها.
الرواية عطلة محاور لم حدث، عن الرواية صحيحة.
الرواية لم تتحدث.
الكفارة على الأمة ما بيدلك عن تملك.
بلى، بدل عن تملك في الجملة، في الجملة. لأن ما بدل أنها تملك كل شيء، لأنه اختلفوا ماذا تملك أيضا.
تظهر الثمرة لو المولى أدى عنها كفارة، فهل يجب عليه مثلا نوجب عليه البدنة؟ لو نوجه لها أصل وجوب البدنة، لحتى لو كان أحد يريد أن يبذل لها مثل مولاها لم يستطع. أما نحن لما أوجبنا عليها البدنة وبعدها أوجبنا صيام 18 يوم، لو وجد باذل مثل مولاها بذل البدنة وسقط عن صيام.
بس هذا الكلام بتم بكل مورد لا نقدر عليه، لماذا لا نجيبه؟ ما يمكن يجي أحد يتصدق عني ويدفع عني، مش خاص فيها.
لا، هو السيد كلام أنه لماذا لأنه أول لم نوجب.
واضح، فهمت عليه. بس أصدها بكل مورد، حتى التكليف بغير المقدور يبقى متوجه. لماذا؟ لأنه ممكن أحد الأشخاص يسقط عني.
بس هذا يسقط عليه أصلا لأنه تكليف بغير المقدور أول
الكلام. أيه، مش مقدور. مقدور ولا مش مقدور؟
لا، كأن التكليف غير المقدور أخذوا فيه عدم القدرة، إذا عدم القدرة الشرعية وعدم تنقيح الوقوع الشرعية والتكليف
غير المقدور ما عشان صار القدرة
مفترض. إذا عدم القدرة الشرعية العلم يكفي هذا الكلام، أما عدم
القدرة. هلا على كل حال هني بيقولوا غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا. هلا مع غض النظر عن تطبيقه بالمقام قديش، ما قد نظر عن تطبيقه بالمقام قداش، بس بلا إشكال غير المقدور عقلا بيشمله. هلأ نحن حتى هيدي النقطة، لأنه بيقدر يقول الشهيد أولا لم ترد بالرواية، حتى ما نفترض فرض ونحكي عليه، هي هو قال لم ترد في الرواية، ولذا عمم الحكم. قال طب إذا هي وجبت عليها الكفارة، يناسب التعبير، لأنه يمكن أن يقال نعم تستطيع، ويمكن أن يقال وجوب الكفارة حتى لو لم يكن مقدور لها. هلأ إما لأنه ممكن أن المولى يدفع عنا أو شخص أجنبي يدفع عنا، وأما ممكن لأجل ماذا؟ لنقول بأنه البدل يتوجه، لنقول بالبدل وهو صيام 18 يوما. يعني يبقى وجه للأمر بالكفارة لماذا؟ ليقال بأنه مع العجز عن الكفارة يتوجه البدل، لأنه ما في أمر بالبدل رأسا، إنما هو أمر بشيء لو عجز عنه انتقل إلى البدل. وصامت عوضها 18 يوما مع علمها بالتحريم وإلا فلا شيء. طبعا مع علمها بالتحريم لماذا؟ لأنه قلنا امبارح قال لو كانت مطاوعة، إذا طاوعت وعالمة بالتحريم، لأنها لو كانت جاهلة لا يجب عليها شيء، ولذا ذكر مع علمها بالتحريم وإلا فلا شيء عليه.
بالنسبة للانتقال إذا عجز كبير عن البدل بالنسبة لبرشة الأول أو غيرها، إذا عجز عن كفارة بعينه وقيل له أنه عليه أن يأتي بكفارة أقل منها، طب إذا جاء بالأولى التي هو عاجز عنها مثلا تكلفا أو استدام، هل تحتسب له كفارة أنه يجب عليه عينا أن يأتي
بالثانية؟ إذا الصدقة قد يقال مقدور، مقدور. إذا الإنسان استدان قد يقال مقدور، مثل إنسان لنفترض إذا قادر يشتغل ويدفع، لنفترض عندي مصاري بالبنك مثلا هلأ مجمدين شوي مش قادر أتصرف فيهم، قد يقال بأنه إذا دينت وقادر سدهم.
قد يقال معذور أيضا حتى لو استطاع أن يستدين.
هذا مرتبط بأنه هل يسقط الحكم بتبعه الملاك أو لا يسقط إلا الحكم. فإذا أن الحكم يسقط وبتبعه الملاك قد يقال أنه شو حينئذ لا يجزي، أما إذا أن فقط يسقط الحكم لعدم إمكان توجه التكليف ويبقى الملاك فيكون لو تكلف وأتى أحرز الملاك وأتى به. طبعا هذا كله فرض لأنه بدل على عدم العجز، يعني نحن بنفترض هيك. شو؟ إذا عجز، أنت افترضت عجزة، عجز يعني سقط التكليف. عجز يعني سقط التكليف. إذا سقط التكليف وبالنهاية عال بأي معنى شرحت العجز؟ أنت عم تفترض أنه عجز وأتى.
هو عجز لفقره،
هو فقير.
جاي. آه. عجز لفقره بس ما الفقر لا يمنع الاستدانة.
هذا مرتبط عم بقلك بأنه هذا الحكم الذي سقط يسقط الحكم ويبقى الملاك، مش بعيد أن يقال يسقط الحكم
ويبقى
على أي حال. هذا عم بقلك هذا مرتبط بأنه يبقى الملاك أو لا يبقى الملاك. في بعض العلماء قالوا يبقى الملاك، في بعض العلماء قالوا محتمل يبقى بس فيش عنا كاشف عنه، لأن الملاك مدلول التزامي للحكم، مع سقوط الحكم لا يبقى شيء يكشف عنه. والمراد بعساره، المراد بها الرواية النظر إلى المراد بها العبارة، والله العالم، والله العالم يمكن ما كان في داعي لها. لماذا؟ لأنه هي وردت بعبارة الشهيد، لكن الشهيد الأول الآن حكى عنه، لكن الرواية وردت فإن كان معسرا، هكذا عبرت الرواية، أراد أن يشرح الرواية لأنه كلمة الإعسار الآن لم نقرأها نحن بالرواية، وردت كلمة الإعصار، أراد أن يشرح كلمة الإعصار فقال والمراد بإعصاره الموجب للشاة أو الصيام إعصاره عن البدنة والبقرة، ونحن هذا اللي ذكرناه، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام. فغاية الأمر بهذه العبارة يريد أن ننظر للرواية ويشرح. ولم يقيد في الرواية والفتوى، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت، بالنسبة للأمة لم يقيد الجماع بوقت، يقيد بوقت، فيشمل سائر أوقات إحرام التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، سائر بمعنى جميع، يعني جميع أوقات إحرامه يبقى هذا القيد التي يحرم الجماع بالنسبة إليه. بدوا بتحسوا قيد شو؟ احترازي، يعني كأن إحرام الأمة ببعض الأوقات يحرم على الرجل أن يقاربها، وببعض الأوقات شو؟ يجوز أن يقاربها، لكن يبدو لا مش قيد احترازي، يعني أراد أن يقول يعني جميع أوقات إحرامه يحرم الجماع فيها. إذا بالنسبة إليه لا لا هو إيه بس هو ممنوع يقاربها لأنها محرمة، ولذا قلنا يجب عليه الكفارة مع أنه محل، ونحن عم نحكي عن كفارات المحرمات، الرجل محل، السيد محل، هي محرمة لكن لأنه محرمة ممنوع يقاربها.
الأول يعني
حكمه هلا رح يجي هلا، ولو كان قبل، أما بالنسبة إليها سيأتي حكمه، أما بالنسبة إليها الآن ينظر إليه هو من ناحيته، هو يقول يشمل جميع أوقات الإحرام، فإذا من ناحيته أي وقت من أوقات الإحرام إذا قرب هذا هو حكمه، مخير بين يجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة. إن عجز عن البدنة والبقرة وجب عليه إما الشاة وأما الصيام. فإذا بالنسبة لإله بيشمل كل الأوقات. أما بالنسبة لإله لأن محرمة، لا، في فرق بين قبل المشعر وبعد المشعر. ولذا يقول أما إليها فيختلف الحكم كالسابق لأنها محرمة. فلو كان قبل الوقوف بالمشعر واحد فسد حجها، بس طبعا مع شو؟ مع المطاوعة والعلم. إذا طاوعته وكانت عالمة فسد حجها، بس هو بالنسبة له فش فساد حج. يبقى أمر صغير، معلش لو أخذت من دقيقتين. واحترز بالمحرمة بإذنه، عما لو فعلته فعلت الإحرام بغير إذنه فإن هذا الإحرام يلغو، فلا شيء عليهما، ما إله قيمة إحرامه. طيب، ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه. شو يعني؟ عنده غلام محرم بإذنه جاء وواقعه لغلامه، واقع الغلام، هل يلحق بمواقعة الأمة؟ بالنسبة للأمة يجب عليه كفارة. يقول هون لا، لأنه ما في نص. ولو كان أفحش وأعظم جرما، لكن ما في نص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وجه الثاني قد يكون وجه لعدم الكفارة لأنه أفحش. لماذا؟ لأنه نعوذ بالله مش بس محرم ولواط، لأنه أفحش قد يقال الله ما بده شيء يغطي له هذا الذنب، ما بده كفارة حتى يكون عقابه أشد يوم القيامة. وهذا له نظير، ومن عاد فينتقم الله منه بالنسبة لكفارة الصيد عمدا كما سيأتي. واحد اصطاد عمدا يجب عليه الكفارة، رجع اصطاد عمدا مرة تانية لا تجب عليه الكفارة ثانية. عجيب، لماذا؟ حتى ينتقم الله عز وجل منه. فلذا يقول ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش. هذه أعظم جرما اللي عمله، لماذا لا يلحق، لماذا لا تجب الكفارة؟ لأمرين: الأمر الأول لعدم النص، الأمر الثاني وجواز اختصاص الفاحش، يعني اللي فيه فحش أكثر، بعدم الكفارة عقوبة، يعني عقوبة لإله بدناش نعطي كفارة، لأنه شو الكفارة؟ من اسمه تكفر الذنب. هذا نظير شو؟ نظير كسقوط الكفارة عن معاود الصيد عمدا. لماذا؟ للانتقام، إشارة إلى قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. والحمد لله.